بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام بالتخلق بالآداب، أن يكون عنده، يعني أن يكون لطالب العلم أخلاق أكثر من غيره، أن يتعامل بمحاسن الأخلاق أكثر مما يتعامل غيره. فهذه طبعا المفروض أن تعود إلى كل محاسن الأخلاق يأتي بها ومساوئ الأخلاق يتركها. هو هنا المصنف يعني أتى بنوع من الاختصار المحاسن والمساوئ، فنحن نذكر ما ذكر. كان الكلام في الصبر والمروة، ثم قال والتنزه عن دني الاكتساب. يعني لما يكون إنسان طالب علم، معلم أو متعلم، فهناك مهن، أفرض أن الناس يعني تستقل أو لا تحترم من يقوم بهذه المهنة، فحتى هي مهنة شريفة ليس فيها إشكال، إلا أنه لمهمته، يعني هو مهمته كمعلم أو متعلم لا تتناسب معه، يعني الناس تستحقره بسبب هذه المهنة، وإن كان هذا عمل خطأ يعني غلط من الناس، إلا أنه هو بعد سيكون ذلك. فعلى ذلك هو يبعد عن مثل هذه المهن التي تسبب نوع من الاحتقار وعدم القبول عند الناس، لأنه كما ذكرنا هو أصلا سيكون معلم، يعني يريد أن يصلح، يريد أن يفيد. كل الأشياء التي تبعد الناس عنه يحاول أن يبعدها عن نفسه، كل حتى كثير منها ليست محرمات، يعني كثير من هذه الأمور ليست محرمات، ولكنها لا تتناسب معه، تعيق عمله، تؤخر عمله أو تمنع عمله. فهذه الأشياء اللي تعيق أو تؤخر أو تمنع هو يبتعد عنها وإن كانت جائزة. إذن التنزه عن دني الاكتساب والإيثار وترك الاستيثار. شنو الإيثار؟ أنه دائما إذا دار الأمر مثلا بين حاجته الشخصية وحاجة الآخرين، يقدم حاجة الآخرين على حاجته، يقدم الوقت الذي عنده وإن كان هو يحتاج إليه، إلا أنه يعطيه للآخرين. أموال عنده وإن كان محتاج إليها، إلا أنه يعطيها للآخرين. فيقدم الإيثار، يعني دائما يؤثر الآخرين على نفسه، ويؤثرون الناس على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وترك الاستيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. وترك الاستيثار، ترك الاستيثار يعني شنو؟ أنه لا يعكس القضية، تصله الأموال فبالعكس بدل ما يعطيها للناس يستأثر بها، يؤثر نفسه على الآخرين. والله عنده وقت يدرس لكن يريد يرتاح الرجال مثلا، فيؤثر راحته على إفادة الآخرين. وهكذا يعني يحاول أن يؤثر نفسه على الناس، يستأثر على الناس، هذه صفة سيئة. إذن كطالب علم، معلم أو متعلم، المفروض أن يكون يؤثر ولا يستأثر، العكس، الاستيثار وعدم الإيثار، هذه هي أيضا من صفات البخلاء كما مر الكلام. دائما البخيل يستأثر ولا يؤثر، دائما يؤثر نفسه على الآخرين. والإنصاف وترك الاستنصاف. الإنصاف أنه دائما يعني أقول للمحسن أحسنت، وأقول للمسيء أسأت. إذا أحد له حق أعطيه حقه كاملا، فهذا معنى أنصفه، يعني ما لا أظلمه، أعدل في حقه، أعطيه حقه كاملا، فهذا إنصاف. في طبعا طلاب العلم الإنصاف يكون أكثر الأحيان، والإشكال في الإنصاف وعدمه وين يكون؟ يكون في الآراء، مو في الأموال أكثر الأحيان. إنصاف وعدم إنصاف واستنصاف في الآراء وليس في الأموال أو غيره. كيف؟ أنه مثلا طرح مسألة طلعت غلط، واحد من الحاضرين اللي أقل منا علم بكثير نبه، قال له ترى أنت هذا الكلام مو صحيح. كيف؟ والله جاب له مثلا موجود في كتاب الفلاني، جاب له الكتاب، يعني تبين هذا اللي أقل منا علما في هالمسألة أكثر منه علما، يعني يعرف عرف المسألة، هو ذاك ما يعرفها، هو ذاهل، هو المهم يعني أنه طلع كلامه غلط وكلام هذا الشخص الآخر صح. هنا مورد الإنصاف، المفروض أنه خلاص يعترف أن هذا الكلام صحيح، يعني وما ذكرته أنت صحيح، واللي أنا ذكرته مو صحيح. هذا يسموه إنصاف، أن أنصف الآخرين. طبعا مرة أنصفهم من الآخرين هذه ما لها فخر كثير، يعني مو أنا اللي قلت كلام، وإنما اثنين تناقشوا، واحد منهم قال كلام صح، واحد قال غلط، ثم سألوني يعني إيش رأيك، أنا أقول هذا الكلام الصح، هذا الكلام الغير صح، هذا إنصاف. بس إنصاف بين الآخرين، إنصاف بين الآخرين ممكن يكون سهل، ولكن أنصف الناس ولو من نفسك، الإنصاف من النفس هو اللي يكون عادة صعب، أنه إذا شاف أن هذا قال كلام صحيح يحاول يلف المسألة مثلا ويظهر أنه لا كلامه مو صحيح وخلص، يعني يغطيها أو يظهر أن الكلام مو صحيح مع أنه يدري أن الكلام صحيح، هذا عدم إنصاف. الحق أنه خلص هو قال كلام صح تقول له هذا كلامك صح، قال كلام غلط تقول له كلامك غلط، عندك إنصاف لك وعليك، إذا إلك تقول كلامك صحيح أو عليك تقول، يعني على كلا التقديرين، فهذا إنصاف. كذلك في الأمور العادية، يعني اثنين مختلفين مثلا على أموال، على أي شيء، ورجعوا إلك، فتنصف بينهم وتعطي كل ذي حق حقه. أو بينك وبين، هذه هم اللي أصعب، أن يكون بينك وبين أشخاص آخرين أمور وحقوق أيضا، فهؤلاء الآخرون اللي إليهم حقوق عندك، وأفرض أنه صار فيها شبهة إلك ما إلك كذا، والمسألة طرحت عليك أنت مع أن الأمر متعلق بك، فالمفروض أن تنصف الآخرين، حتى لو المسألة القضاء بينك وبين شخص آخر تكون قاضي منصف عادل، ما تفرق القضية بين أنك أنت طرف أو تكون أنت لست طرفا، على كلا التقديرين المفروض تحكم حكم الشرع، عليك وعلى غيرك، عليك وعلى الناس، هذا إنصاف. فإذا مطلوب الإنصاف دائما في كل مورد، بل نحن نتعامل بالإنصاف، وهذا شيء كأنه واضح عند علماء الشيعة بالذات يعني، مع الأعداء قبل الأصدقاء. يعني لما تيجي مثلا إلى المراجعات، السيد عبد الحسين شرف الدين أو الجيل الغدير أو الجيل غيرهم من الكتب التي ألفت للرد على المخالفين، المخالف يدور يعني فرصة أن يكون هذا العالم لم ينصف الطرف الآخر، عرض دليله بطريقة مشوهة مثلا، أو أنه أتى بروايات مو صحيحة، وادعى أن مثل ما لما نجي إلى ابن تيمية مثلا وغيره من المؤلفين المخالفين، تلاحظ عندهم عدم الإنصاف واضح، هذا كلام لم يقل به أحد من أهل العلم، بعدين تطلع روايات صحيحة، واضح يعني أنه عدم إنصاف 100%. أو مثلا أن الشيعة يكرهون الرقم 10، فلا يضعون في بيوتهم مثلا 10 أعمدة أو غير ذلك، لأن يعني عنادا للحديث 10 المبشرة. يعني كلام ما إلى قيمة، يعني ما في أحد من الشيعة عنده الكلام، من وين جايب هذا وإلى آخره. يعني تشوف عدم الإنصاف بشكل قوي جدا وواضح في كثير من كتبهم اللي ترد علينا، تشوف عدم إنصاف، ما ينصف، في ينقل كلام، في الآن عندي كتاب في الرد على كتاب لله ثم للتاريخ، يذكر قضايا الخمس وتحليل الخمس، فيذكر أن من علماء الشيعة يذكر يمكن 10-15 عالم يقولون بتحليل الخمس للشيعة، وأنهم يقولون بأن الخمس حلال للشيعة ولا يجب إخراجه في زمن الغيبة. تبعت القضية، كلهم من كتبهم واحد واحد، يأخذ لسطر من أي جهة، مثلا العالم هذا يقول أن هناك من قال بأن الخمس يحفظ حتى يخرج الإمام، افرض هذه نقلها الشيخ الطوسي، يقول لك قال الشيخ الطوسي الخمس محلل، ويجيب لك نص العبارة، تروح هو ناقل 10 آراء، هذا واحد من الآراء، وبعدين يصرح أنه ما يتبنى وأن الصحيح مو هذا. ما في إنصاف، ماكو إنصاف، ينقل ما ينقلب إنصاف، ولا يفسر قضية البدء أوضح، لا تفسر، يعني ماكو إنصاف في تفسيره. لما يجي يقول لك أن الشيعة يقولون بالبدء، والبدء هو أن الله يعلم بعد جهل، عظيم يعني الشيعة يقولوا مثل هذا الكلام، ويذكرها في كتاب ويكفر الشيعة بهذا، ماكو إنصاف، الشيعة لا يقولون بهذا المعنى أصلا، بل عندهم روايات أن من قال به فقد كفر، وهو يفسر عادي ما عنده مشكلة، هذا ماكو إنصاف. لكن لما تيجي إلى علمائنا، لما يذكر عنهم الرأي خلاص هو كما يقولون تماما، ثم بعد هذا ينقض عليهم، هذا إنصاف، أنصف حتى الخصم المعادي الذي لا ينصف، هو لا ينصف ومع ذلك أنا لما أجي أحاكمه وأناقشه أنصفه وأعطيه حقه كاملا، أفسر كلامه كاملا، بل بعض الأحيان ممكن يكون فيها نوع من التسامح معهم الزايد، مثلا أن يقال بأن الثاني لما حرم المتعة مثلا حرمها اجتهادا، اجتهاد رأيه، يعني هو يعني من الشيعة وتبرير إلى عمله، مع أنه واضح الرجل يعني حرم ما أحله الله، ما تبغى له تبرير لا باجتهاد ولا بغير اجتهاد، لكن يعني يزيد في الإنصاف لدرجة أنه قد يكون في بعض الأحيان نوع من التسامح والتساهل معهم، هو ما يضر لأنه في النتيجة هو سيلزمه بشيء آخر، يعني هو يتنازل من جهة لكنه سيلزمه من جهة أخرى. المهم أنه ينصفه إنصافا تاما، ما يظلمه في رأيه، بل ينصفه إنصافا تاما. إذن هذا إنصاف، هذا الإنصاف مع الأصحاب ومع الأعداء المفروض الجميع تنصفهم، تعطي كل واحد حقه سواء كان من المؤمنين أو من غير المؤمنين، يظهر عليك الإنصاف. شوف الذي يظهر عليه الإنصاف يقبل قوله حتى من أعدائه، حتى الأعداء عموم يقبلون، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من اللي عنده علم الكتاب؟ علي بن أبي طالب. زين، علي بن أبي طالب كيف يصلح شاهد؟ هو من أتباع النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يصير هو شاهد عليهم؟ هم يؤمنوا بالله، فالله شاهد يقبلوا ماكو مشكلة، ولكن لا يؤمنون بعلي بن أبي طالب ومقام علي بن أبي طالب، فكيف يقبلون بعلي شاهدا؟ يقبلون بعلي شاهدا لأنهم رأوه منصفا بغض النظر، يعني ما يعني لا يعرف عنه ظلم لأحد، بل حتى لأشد أعدائه ما يمكن أن يجور ولو على أشد أعدائه. فلما العدو يعلم بهذه الصفة في الطرف المقابل يقبل حتى شهادته، يصلح شاهدا عليه. يعني لو الله يوم القيامة قال لهم أنا أشهد عليكم علي بن أبي طالب، ما حد يقدر يقول أن علي بن أبي طالب في يوم من الأيام جار على أحد، كذب على أحد، خلاص شاهد كافي، هذا المقدار، هذا الشاهد كافي، ما حد، ما يمكن. ولعل المواقف هكذا يظهر منها الآخرون بمجرد كلمة من الإمام علي بأنه مثلا أني لو لم أكن موصى لعلمت أنك لا تدخل بيتي، إذن خلاص يعني أنا ما لن أصنع شيئا، انتهت القضية، خلاص سكتوا عنه وخلوه، لأن يعرفوا لا ما يغدر، هم يغدرون ولكنه هو لا يغدر، هم يخالفون ولكن هو لا يخالف، هم يصنعون كل الموبقات لكنه هو لا يصنع، والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر، هو يغدر ويفجر لكن أمير لا يقابله لا بغدر ولا فجور. فهنا الإنصاف للآخرين، يعطي حتى الأعداء حقوقهم كاملة وينصفهم إنصافا تاما، مو بس الأصدقاء. هنا الإنصاف أنه أنا دائما أعطي الآخرين حقوقهم، هذا إنصاف. بعد زين، أنا لي حقوق عند الآخرين، فمثل ما أحترمهم المفروض يحترموني، مثل ما أصدقهم إذا صدقوا المفروض يصدقوني ما دام أنا صادق. يعني كل ما أصنع لهم من إنصاف المفروض أن يرد إلي إنصافا، لكن في كثير من الأحيان نفرض لا يرد الإنصاف بالإنصاف ولا ترد الحقوق، تعطي أنت جميع الحقوق للآخرين والآخرون لا يعطوك الحقوق، فهل تطلب الحقوق؟ والله أنا هذا حقي، أنت سويت كذا وهذا ما يناسبني، وأنت تصرفت كذا وهذا مو عادل، وأنت قلت كذا وهذا، أطلب الحقوق. أطلب الحقوق يعني أطلب من الناس أن ينصفوني، فإذا أنا أنصفت هذا إنصاف. بعد ترك الاستنصاف، لا تطالب بالحقي لك، أنت تقدر تتركه وتقدر تأخذه، لا تشدد في طلب الحقوق وشدد على نفسك في إعطاء الحقوق، أنه أنا أعطي الحقوق أشدد على نفسي، أي واحد إلى حق ما أغمطه حقه قط، هذا وظيفتي الشرعية وواجبي وعلي أن أفعل هذا الأمر. زين، الآخرين هم لي عليهم حقوق، هذه الحقوق إلك أنت شخصيا، تقدر تأخذها وتقدر ما تأخذها، تقدر تطلبها وتقدر ما تطلبها، حقوق، الحقوق الشخصية، الكلام في الحقوق الشخصية. فإن أعطوك أهلا وسهلا، وإن لم يعطوك الله يعطيك، أن تطلبها من الله بدل ما تطلبها من الناس. وإذا ما أعطوك تحصل ثواب أكثر مما لو أعطيت، فإن تحتسبها عند الله. إذن أعطي الحقوق ولا تطلب الحقوق، وهذا قانون، يعني الإنصاف وترك الاستنصاف قانون. في البيت تستعمله يحل لك مشاكل كثيرة، في العمل تستعمله يحل لك مشاكل كثيرة، في الطريق تستعمله وانت راكب سيارة يحل لك مشاكل كثيرة، وهكذا. أنه أنا أمور أرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فأنصف ولا أطلب النصف، اللي بينصفني ينصفني ولا ما بينصفني بكيفه. وشكر المفضل، شكر المفضل يعني أي شخص ينعم عليك يكون تشكر، يعني هذا هم أنا أفعل هذا الشيء علي أنا. وهذا الكلام كله الآن لطالب العلم كمعلم أو متعلم كيف يتعامل ويا الآخرين. فلما واحد ينعم عليه بشيء المفروض أن يشكر هذه النعمة، حتى ورد من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. زين، إذن أنا أشكر الذين عملوا لي شيئا، ولكن إذا عملت للآخرين شيء هل أطلب منهم أن يشكروني؟ وحقي مفروض لا، ما أطلب منهم أن يشكروني، لأني أنا أتعامل ويا الله مو ويا الناس. زين، وانت شكرتهم هم هذا تعامل مع الله، الله سبحانه وتعالى يحب أن أشكر من أنعم عليه، والله سبحانه وتعالى يحب أن هو يعوضني دون الآخرين، فكلاهما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. في أن أنت تشكر، وفي أن لا تنتظر الشكر من الناس وإنما تنتظره من الله سبحانه وتعالى. والسعي في قضاء الحاجات، طبعا حاجات كل واحد بحسب وظيفته، شنه الحاجات اللي يقدر يقضيها. فاللي في المستشفى يقدر يقضي حوائج الناس المتعلقة بالمستشفى، واللي في المدرسة يقدر يقضي حوائج الناس اللي في المدرسة، واللي في العناية التأهيلية يقضي الحوائج المتعلقة بالعناية، ولا في البنك وهكذا، يعني يقضي الحاجات المتعلقة بالبنوك وهكذا. كل واحد عنده كطالب علم مثلا مسائل الناس وحاجاتهم ومشاكلهم اللي تحتاج إلى معرفة فقهية، معرفة أخلاقية، معرفة من هالمعارف اللي عنده، ويقدر من خلالها أن يحل المشاكل، فيستعمل ما عنده من العلم في حل هذه المشاكل. أي كلها تعتبر قضاء حاجات، كلها تعتبر من قضاء الحاجات. وبذل الجاه والشفاعات، وأيضا هذه من ضمن قضاء الحاجات، يعني بذل الجاه. قد يكون إنسان يقضي الحاجات بالمال، واحد محتاج يعطي، قد يكون يقضي الحاجات لا بالشفاعة، أنه الحاجة تحتاج توسط، تحتاج تكلم فلان في قضية وتنحل المشكلة. فلا تبخل بهذا الجاه اللي عندك في أن تحل مشكلة من المشكلات. والتلطف بالفقراء، التلطف بالفقراء ما يتعامل مع الفقراء بتعنيف وبشدة، خصوصا احنا لما نقرأ سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في التعامل معهم، يتعامل معه وكأنه هو المتفضل عليه، مو أن يعني هو طريقة التعامل الإمام مثلا زين العابدين، أنه كان يضع مثلا المال في يده والفقير يأخذه من أعلى، إلى هالدرجة من الدقة. يقولوا له ليش؟ فيقول لأن يد الله قبل يد الفقير، أو تستلمه قبل يد الفقير، فتكون يد الله فوق يدي. يعني نوع من هو مو قضية تجسيم، ولكن نوع من الإظهار المعرفة بأنه هذا إله مهم، يعني هذا إنسان متفضل عليه حينما أخذ، لأنه أدخل الله يده بين يدي ويده في خلال الإعطاء حينما أعطي. بل بعض تعبيرات مثلا الإمام زين العابدين أهلا بمن يأخذ زادي أو بمن ينقل زادي إلى الآخرة. فطبعا واحد بيقوم لك بهالمهمة العظيمة هذه أنه ينقل يسوي لك حوالة من الدنيا إلى الآخرة وتروح لها هناك، وإذا هي قد ربيت وتستفيد منها بشكل عظيم. طبعا يفترض أن هذا تحترمه أكثر من اللي يسوي لك حوالة منه إلى أمريكا ولا منه إلى الشرقية ولا غير ذلك. يعني مهمة أعظم من مهمة البنك اللي تهتموا بها كثيرا وتعتنوا بها كثيرا. مهمة الفقير أكثر، الفقير هذا ينقله لك بأرباح بلا حساب، وهذا مجرد يأخذ فلوسك يوديها ويأخذ عليك فلوس بعد على النقل، ماكو نسبة، هم يعني مجرد نقل أموالك وأخذ أجرة نقله. هذا الرجال ينقل أموالك ولم يأخذ أجرة على نقله، أن خلاص أنت من عطيتها إياه وصلت بيد الله، فأنت كأنك ما عطيتها هذا وإنما حطيتها في حسابك الأخروي مباشرة حسب تعبير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا التلطف بالفقراء أنه دا تتعاملهم خصوصا أصحاب حاجات. لطيف كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الحسن في هالمجال، كثير من الأشياء اللطيفة في عند الأئمة، يعني لو تنشر في العالم يعرفوا كيف تعامل الأئمة شيء مذهل. يعني الإمام مثلا يقول ليس الكرم أن تعطي بعد مسألتين، وإنما الكرم أن تعطي ابتداء، لأنك إذا أعطيته بعد مسألة فإنما أعطيته بما بذل من ماء وجهه. ولعله بات ليلة يتفكر في بعض الروايات حتى يأتيك مثلا. لاحظ الاهتمام، يقول لك ما وجه، هذا أغلى من الفلوس كلها اللي تعطيها ويانت. ايش قد بتعطي؟ المقدار الذي بذله من ماء الوجه أغلى من الأموال التي أعطيته. فإذا أنت أعطيته بعد ما بذل، ما أعطيت شيء، يعني مبايع، أخذت شيء غالي وأعطيت شيء رخيص، هذا اللي سويته. نعم لو ابتداء يعني دريت أن فلان محتاج ووصلت إلى دون أن يطلب، هنا يكون هنا تكون كريم، تكون بذلت، يعتبر بذل، لأن هناك مو بذل، مبايعة، أخذت وأعطيت، هنا بذلت. هذه يعني هالاهتمام بالفقراء والتعامل معهم ماكو، ما تحصل طريق يعني أحد ينظر لها تنظير في الروايات أهل البيت، تنظير إليها يعني كيف تتعامل مع هؤلاء. فهنا المصنف قدس الله سره أشار إليها إشارة، والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأصدقاء يأتي الكلام عليه. اللهم صل على محمد وآل. اللهم إن نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضى. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.